بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في برنامجكم مجالس أهل التفسير. يصحبنا في هذا المجلس المبارك فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن مخبر المجيدي، المشرف الأكاديمي بمعهد الدعوة والعلوم الإسلامية. أرحب بفضيلة الشيخ، فمرحبا بكم شيخنا وأهلا وسهلا بكم.
مرحبا بكم، بارك الله فيكم.
إخواني وأخواتي، في الحلقة الماضية بدأنا بقول الله جل وعلا: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وتوقفنا من حيث التأملات والفوائد والعبر عند قول الله جل وعلا: إن الذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اليوم فضيلة الشيخ سنشرع في مقطع مجلس هذا اليوم المبارك إن شاء الله بنداء لبني إسرائيل. شرع الله سبحانه وتعالى يذكر بني إسرائيل بنعمه عليهم وإحسانه بهم، فيقول ربنا جل وعلا: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. فنريد منكم شيخنا أن نقف مع مقطع هذا اليوم من حيث التفسير إجمالا وتدبرا إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا المقطع الذي وصلنا إليه وهو قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، ما علاقته بما سبق من سورة البقرة، من هذه السورة العظيمة؟ أول علاقة، أول مسألة، قالوا بأن هذه الآيات افتتحت الكلام عن الصنف الرابع من أصناف العالمين الذين ذكرتهم سورة البقرة.
نعم.
الصنف الأول هم المتقون.
نعم.
الصنف الثاني
الكافر.
الذين كفروا، والمقصود بالذين كفروا المعاندون شديد والعناد الذين سواء عليهم ما أنذرتهم أو لم تنذرهم لا يؤمنون.
نعم.
الصنف الثالث المنافقون. الصنف الرابع بنو إسرائيل. طيب، بنو إسرائيل بحسب واقعهم أليسوا من الكافرين؟ نقول بلى، هم من الكافرين، ولكنهم صنف خاص من الكفار لهم خصوصيتهم العظيمة، ولذلك معظم السورة تكلمت عنهم. هذا علاقتها بالسورة جميعا. طيب، ما علاقتها بما سبقها قريبا؟ نقول علاقتها بما سبقها قريبا أن الله تعالى قال في آخر آيتين قرأناهما في قصة آدم عليه السلام: قلنا اهبطوا منها جميعا، وإذا هبطوا يا رب ماذا يحدث؟ قال: سيرسل إليهم رسلا وينزل عليهم كتبا ويبين لهم في ذلك كله هدى. قال: فإما يأتينكم مني هدى، أي بإرسال الرسل وإنزال الكتب، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قالوا: فضرب الله مثلا لنموذج أعطاه الله تعالى هدى ففشل في قبول هذا الهدى. الآن نركز على أمرين. الأمر الأول أن الله تعالى ذكر قصة آدم، وفي قصة آدم عليه السلام أعطاه الله سبحانه وتعالى هداه وابتلاه، أعطاه فترة تجريبية للابتلاء للاختبار في الجنة التي أسكنه إياها، فلما وقع ضحية وسواس الشيطان نجح بعد أن وقع ضحية وسواس الشيطان. زل أولا.
نعم.
قال الله سبحانه وتعالى: فأزلهما الشيطان فأخرجهما مما كان فيه. فهو زل أولا ثم نجح ثانيا، لأنه لم يواصل زلله كما واصل الشيطان عصيانه. الشيطان أصر على العصيان بينما آدم عليه السلام راجع الرحمن، فتلقى آدم من ربه كلمات. إذن هذا نموذج ناجح، تلقى هدى الله سبحانه وتعالى وعمل به بعد أن زل. الآن نأتي إلى نموذج في غاية من الفشل والخلل والعصيان والبعد عن الله عز وجل، وهو بنو إسرائيل. بنو إسرائيل أعطاهم الله من النعم والتفضيل شيئا عظيما هائلا، وعلى الرغم من ذلك ما قبلوا هدى الله ولم يلتفتوا إليه ولم يعبأوا به. إذن هذه المسألة الأولى في علاقة هذا المقطع بما قبله مباشرة: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا. الآن يضرب مثال على الذين كفروا وكذبوا بآيات الله سبحانه وتعالى: أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي. طيب، هذا النموذج قلنا له خصوصيته، لماذا له خصوصيته؟ نقول له خصوصيته لعدة أشياء. أولا، عظمة الإنعام، أنعم الله عليهم نعم عجيبة جدا، كما قال موسى عليه السلام في سورة المائدة، قال الله سبحانه وتعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا
من
العالمين.
نعم.
إذن أولا عظمة الإنعام، ثانيا مع عظمة الإنعام كثرة العصيان والإجرام، هذا شيء عجيب، هو ينعم عليهم وهم يزدادون إجراما، سبحانه وتعالى ما أحلمه جل في علاه. المسألة الثالثة في بني إسرائيل بقاء العداوة لنا على الدوام،
أصبحت عادة فيهم،
متأصلة أن يعادون، يعادوا من أخذ الله عليهم الميثاق أن يؤمنوا بالرسول الذي سيأتي، من أخذ الله عليهم الميثاق أن يؤمنوا به إذا ظهر وهو النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذن هناك ثلاث مسائل يمكن أن نجمل موضوع بني إسرائيل، لماذا هذا الاهتمام الشديد به؟ أولا عظمة الإنعام، ثانيا كثرة العصيان والإجرام، ثالثا بقاء العداوة وتأصلها على الدوام. ونقول هناك مشابهة بيننا وبينهم في أشياء كثيرة، ولذلك أي وعظ يأتيهم فهو وعظ لنا من جهة أخرى، ولعلنا نزيد هذه المسألة جلاء فيما يلحق إن شاء الله تعالى.
كأن يا شيخ بقاء العداوة على الدوام متأصلة فيهم حتى إلى زمننا هذا،
إلى أن تأتي المعركة الفاصلة بيننا وبينهم عندما يخرج مسيحهم المسيح الدجال، وعندما ينزل المسيح عيسى بن مريم فينصر الله سبحانه وتعالى المسلمين عليهم، هذا ما بينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبه نؤمن. طيب لماذا كثرة تكرار الكلام عن بني إسرائيل وذكر صفاتهم وتفصيلها بشكل عجيب؟ نقول لنعرف كيف نتعامل معهم، سواء في مجال اللين أو في المجال الذي لا يوجد فيه مساغ للين، الشداء في موضعها واللين في موضعه. ولاحظ هنا بدأ باللين، قال يا بني إسرائيل، ناداهم بأحب الأسماء إليهم، بدليل أنهم أقاموا دولتهم هنا وسموها الدولة الدينية الوحيدة التي تسمى باسم ديني هي إسرائيل. المسلمون للأسف الشديد يحاولون أن يبتعدوا كما يزعم بعضهم عن الأسماء الدينية، بينما إسرائيل تصر على الأسماء الدينية، وفوق إصرارها على الأسماء الدينية تصر على الهوية الدينية ليعترف بها على مستوى العالم، ولذلك يقولون لا سلام مع العرب حتى يعترف بهوية إسرائيل كدولة يهودية. إن في ذلك العبرة لأولي الأبصار. إذن هناك مشابهة شديدة نستقي منها العبر بيننا وبين بني إسرائيل. طيب نواصل الآن، نكمل الآيات وجه الارتباط. إذا فهمنا موقع هذه الآية، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي وأوفي بعهدكم، قلنا بأن هذا نموذج للفشل في تلقي هدى الله الوارد في قوله فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بعد ذلك ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، ذكرهم بعموم الإحسان وطلب منهم الوفاء بالعهد في الميزان، الوفاء بالعهد، لأن الله سبحانه وتعالى قد أخذ من أجدادهم العهد على أن يتبعوا الرسول النبي الأمي، وأخذ منهم العهد بصفة عامة على أن يقيموا التوراة والإنجيل. قال الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل، فينبغي أن يوفوا بهذا العهد الذي هم ملتزمون به. طب هذه النقطة الثالثة، إذن نحن ذكرنا النقطة الأولى أن هذا الصنف الرابع الذي هم بنو إسرائيل، الصنف الرابع من الأصناف التي سميت في سورة البقرة، بعد المتقين والكافرين والمنافقين جاء صنف بني إسرائيل. النقطة الثانية قلنا أن هذا نموذج للفشل في تلقي هدى الله سبحانه وتعالى وعدم القيام بحقوق هدى الله. المسألة الثالثة أن الله سبحانه وتعالى أمرهم بالالتزام بالعهد، بعد أن ذكرهم بعموم الإحسان أمرهم بالالتزام بالعهد حتى يوفي هو بعهده لهم، أي في الدنيا وفي الآخرة. النقطة الرابعة خصص محور هذا العهد بالذكر، وما هو محور هذا العهد بالذكر؟ هو القرآن والإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا إيش؟
أول
كافر به. النقطة الخامسة أن الله سبحانه وتعالى بين أهم الإغراءات التي تصدهم عن الوفاء بهذا العهد. قال الله سبحانه وتعالى ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. أهم الإغراءات الثمن القليل. طيب وش الثمن القليل؟ الدنيا كلها، الرئاسات التي كانت لهم، ما يعتقدون أن لهم فيها زعامة وإغراء. قال الله سبحانه وتعالى هذا كله ثمن قليل، لا تبيعوا ما أعطيتكم من هدى وتشتروا هذا الثمن القليل. ولاحظ كلمة ثمن قليل المراد به كل أصناف الشهوات في الدنيا، وكلها لا تساوي إلا ثمنا قليلا، بل هي دون القليل. سنقول كيف يعني دون القليل؟ الله قال ثمنا قليل، نقول دون القليل إذا كانت معرفة، إذا قلنا القليل. أما كما وصف الله قليلا فقليلا يدل على أدنى شيء يمكن أن يخطر على الإنسان في وهمه أو في ذهنه. طيب هذه هي النقطة الخامسة. النقطة السادسة بيّن الله سبحانه وتعالى أساليبهم في العبث بالحق، بيّن أساليبه قال ولا تلبسوا الحق، أساليبهم في العبث بالحق. قال أنتم مكشوفون عند الله سبحانه ولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلمون، أنتم واضحون عند الله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، وسأفضح أساليبكم للمسلمين. ولهم أسلوبان، أسلوب تشويش الحق لمن سمع عن الحق فيشوشون عليه الحق، وأسلوب كتمان الحق لمن لم يسمع عن الحق. لاحظ كيف حصلت الآية الأسلوبين، قال ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. النقطة السابعة أن الله سبحانه وتعالى وصف لهم وسائل يستعينون بها على غلبة أنفسهم بحيث يتبعون الحق، فقال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أقيموا الصلاة عبادة ذاتية، آتوا الزكاة عبادة متعدية، اركعوا مع الراكعين عبادة جماعية التي هي صلاة الجماعة. أمرهم بذلك كله إذا أرادوا طريقا من أجل أن يتغلبوا على شهوات أنفسهم. النقطة الثامنة، عاتبهم على أنهم يأمرون الناس بأن يتقوا الله، يأمرون الناس بالبر ويتركون أنفسهم، وينسون أنفسهم يعني يتركون أنفسهم، وتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. النقطة التاسعة في هذا المقطع أن الله سبحانه وتعالى بين لهم أهم الوسائل التي بها يستطيعون أن يعانوا على ما سيفقدون من رئاسات زائلة لو اتبعوا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ما هي هذه الوسائل؟ قال واستعينوا بالصبر والصلاة. أي الصبر يعينكم عندما تبتلون في أول إسلامكم، وكذلك الصلاة سنبينها إن شاء الله تعالى. النقطة العاشرة في هذا المقطع أن الله سبحانه وتعالى أعاد تذكيرهم بتفضيلهم، فقال يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. إذن هذا ترغيب، أعاد تذكيرهم بتفضيلهم ترغيبا على الإجمال، ورهبهم بعد ذلك أيضا، فجمع لهم بين الترغيب والترهيب، فقال واتقوا يوما، هذا الترهيب، إذا ما اتبعتم النبي صلى الله عليه وسلم، ما اتبعتم الهدى الذي جاءكم، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. بعد ذلك شرع بتفصيل النعم وتعدادها عندما قال سبحانه وتعالى وإذ نجيناكم من آل فرعون. الآن سنبدأ بتفصيل هذه المواضع. الله سبحانه وتعالى بدأ في خطاب بني إسرائيل فقال يا بني إسرائيل، لماذا خاطب؟ لماذا لم يخبر؟ العادة أنك إذا أردت أن تحقر الواحد فإنك تخبر عنه، تقول فلان كذا وكذا وعمل كذا، عمل وصنع وترك، ما تقول يا فلان اعمل أو يا فلان أذكر. إذا خاطبته معنى ذلك أنك شرفته أو قربته، طبعا هذا الغالب، وإلا قد يحدث العكس. قد يحدث يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم مثلا، هذا الخطاب عبارة عن تبكيت لهم، لكن بحسب ما يقال في الكلام. فإذا كان الذي يقال في الكلام شيء فيه تشريف، فمعنى ذلك أن الخطاب يزيده تشريفا. فلما قال الله سبحانه وتعالى يا بني إسرائيل يخاطبهم يا بني إسرائيل، إذن هو خاطبهم، أعطى لهم مكانة. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي. إذن الخطاب فيه تلطف معهم، وعلى هذا نحن ينبغي أن نصنع نفس الشيء عندما ندعو إلى الله سبحانه وتعالى، ينبغي أن نتلطف مع الناس. قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة مثلا وقولوا للناس حسنا، والقراءة الأخرى وقولوا للناس حسنا. وقال سبحانه وتعالى في سورة الإسراء وقل لعبادي أي الذين آمنوا يقولوا التي هي أحسن أي للذين كفروا. إذن لما قال الله يا بني إسرائيل بالخطاب هذا تلطف في ذاته، ثم لما نسبهم إلى إسرائيل، من إسرائيل؟
يعقوب عليه.
إسرائيل هو النبي يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، وهذه الأسرة المباركة الفرع الشام مما يفتخر بالانتساب إليه. فلما نسبهم الله سبحانه وتعالى إلى إسرائيل عليه السلام معنى ذلك أنه يتلطف معهم أعظم التلطف، ويدعوهم بأحسن الرفق إليه جل وعلا. يا بني إسرائيل، بالمناسبة هذا أيضا يجعل عند الإنسان شيء من مراجعة نفسه عندما يستخدم بعض الألفاظ المقذعة مع هؤلاء. يمكن أن يستخدم بعض الألفاظ الشديدة في موطن الشدة اللائق، ولكن الغالب ليس موطن الشدة. يعني الله سبحانه وتعالى هنا قال يا بني إسرائيل، وظل يعاتبهم ويعاتبهم ويعاتبهم إلى أن وصل إلى ذكر كفرهم، فقال مثلا فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، أشار إلى ظالمين منهم ما أشار إليهم جميعا. وقال عن أهل السلف مثلا قلنا لهم كونوا قيادة خاسئين، أي لهؤلاء الذين عصوا في السبت. لكن بصفة عامة كان يخاطبهم بأعظم أساليب التلطف. وأنا حاججت بعض بني إسرائيل الذين لقيتهم من المنتسبين اليهود عندما التقيت بهم في الولايات المتحدة الأمريكية، وقلت لهم انظروا إلى طريقة خطاب القرآن معكم، وانظروا إلى فعلكم أنتم معنا سواء عبر الإعلام ولا عبر الواقع، وحجوا بهذا، يعني أقيمت عليهم الحجة. إذن الله سبحانه وتعالى يقول يا بني إسرائيل، نحن ذكرنا الآن أمران فيهما عظيم التلطف بهم، الأول الخطاب، وثانيا نسبتهم إلى من؟ إلى إسرائيل عليه السلام الذي هو يعقوب. ما معنى إسرائيل؟ قالوا إسرائيل معناه عبد الله بالعبرية، وأنا لا أعرف العبرية حتى أستوثق من هذا، لكن هذا ما ذكره بعض المفسرين، وذكر بعض المفسرين أن معناها العبد المجاهد مع الله، وهذه تحتاج إلى رجوع لمن له إلمام باللغة العبرية. طيب المسألة الثالثة، قال يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي، هذا شيء ثالث في التلطف معهم. أنه ذكرهم بنعمه، ونعم الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل كنعمه على سائر البشر حقيقتها أنها لا تحصى ولا تحصر، ولكن نعمه على بني إسرائيل أخذت ميزة أعظم، فإن الله سبحانه وتعالى كما قال جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا، وقال وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، سورة إبراهيم عليه السلام، وقال سبحانه وتعالى ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم أقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم. الله سبحانه وتعالى أنعم على بني إسرائيل، أعطاهم وأفاض عليهم من النعم شيئا عجيبا، وكان الواجب عليهم في مقابل هذه النعم أن يذكروه فيشكروه. لكن ها هنا لفته، وهي أن الله سبحانه وتعالى قال يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، بينما قال لأمة محمد صلى الله عليه وسلم في نفس السورة في سورة البقرة قال فاذكروني
أذكر.
الآن قارن بين الثنتين، هنا قال اذكروا نعمتي، هنا قال فاذكروني، الخطاب في فاذكروني مباشرة. طبعا حتى الخطاب لبني إسرائيل هو خطاب لنا، لأنه لقد كان في قصصهم إيش؟
عبرة
لأولي الألباب، لكن هنا الخطاب المباشر لبني إسرائيل ونحن بعد ذلك نعتبر، لكن الخطاب المباشر لنا في سورة البقرة فاذكروني أذكركم. قال بعض العارفين ذكر بني إسرائيل نعمه وذكر أمة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نفسه، وفرق بين هذا وذاك، وهذا مما يدل على عظمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفضلها.
شيخنا قبل أن ننتقل للطيف الرابعة والخامسة، لماذا يذكرهم الله بالنعم مع أنه يعرف حقيقتهم ويعرف ما في داخلهم؟
هذا
كما
درس دعوي بليغ، أحسنت، هذا درس دعوي بليغ جدا لنا. الله سبحانه وتعالى فتح باب التوبة، وجعل باب التوبة مفتوحا إلى أن يأتي بعض آيات ربك، إلى أن تطلع الشمس من مغربها، وفي حياة الإنسان إلى أن تتغرغر روحه. فالله سبحانه وتعالى إذن يعطي عباده درسا في ألا ييأسوا من أن يتوب على أحد منهم، ولذلك ينبغي أن يكون الأصل في أسلوبنا هذا التذكير بالنعم والترغيب والتلطف، أما الترهيب والتشديد فهو في مواضع محدودة يحتاج إليها كما تلحظ الآن في هذه الآيات. إذن الله سبحانه وتعالى عندما ذكرهم بهذه النعم مع أنهم من أشد العالمين كفرا وجحودا وإعراضا وعنادا، فهو يعطينا نحن درسا عظيما ألا نيأس، أفلم يأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. والآية تعطي من جهة أخرى أنه لا ينبغي للذين آمنوا أن ييأسوا، كما قال تعالى فلا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ولذلك قال ذاك الصحابي فوالله لا يؤمن عمر حتى يؤمن حمار آل الخطاب، ثم إن عمر رضي الله تعالى عنه أسلم وصار أحد أعمدة الدين، إذا تفاخر بالأهرام منهزم فنحن أهرامنا سلمان أو عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. إذن هذا الدرس البالغ، ننتقل حتى نمشي في لطائف الآيات وبيان إعجازها التحليلي الرائع العجيب. الخامس قال وأوفوا بعهدي، أوفي بعهدكم، طيب ما هو عهد الله سبحانه وتعالى؟ نقول العهد هو كل ما أخذه الله عليهم من إقامة التوراة والإنجيل، وعلى رأس هذا العهد أن يؤمنوا بالرسول النبي الأمي الذي يأتي في آخر الزمان. ومما يدل على هذا أن الله سبحانه وتعالى قال في سورة الأعراف وهو يتحدث عن بني إسرائيل، لأنه قال فيها واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، إلى أن قال ورحمتي وسعت كل شيء، وهو يخاطب موسى عليه السلام، ورحمتي وسعت كل شيء سأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. من هم يا رب؟ قال الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. إذن هذا أعظم عهد، ولكن عهد الله اسم شامل لكل ما أخذ عليهم من إقامة التوراة والإنجيل، ومن ذلك قوله تعالى في سورة المائدة الآية التي قرأناها الآية 12 قوله سبحانه وتعالى ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، ثم قال لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا هذه خمسة أشياء لأكفرن عنكم سيئاتكم. فهذا عهد الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يقيموه حتى يعطيهم الأمر الآخر، ولذلك قال في سورة المائدة ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. إذن هذا وأوفوا بعهدي، أوفي بعهدكم. طيب النقطة السادسة في هذه الآية كلمة وأوفوا بعهدي، هذا جمال القرآن أن القرآن يفسر بعضه بعضا. هذه الآية تقيد الآيات المطلقة. كيف يعني تقيد الآيات المطلقة؟ يعني مثلا قول الله سبحانه وتعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، هل هنا قيده بشيء؟ ما قيده بشيء. بعض العلماء يقولون قيد هذا نصر المؤمنين بأن يكونوا مؤمنين، يعني لمح التقييد من قوله مؤمن، أي ينبغي أن يكون مؤمنا حقا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ما قيده بشيء، ما قيده لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، إلا أن بعض العلماء قالوا بأنه لمح التقييد في قوله المؤمنين، لكن هنا أوضح التقييد، أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، إذن هو ينصر المؤمنين عندما يوفون بالعهد، هو لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا كما في سورة النساء عندما يوفون بالعهد. إذن أوفوا بعهدي يوفي بعهدكم، وهذا الذي بينه الله في آيات أخرى مثل إن تنصروا الله ينصركم. إذن هذا تقييد رائع يبين القرآن، حتى ما يأتي واحد يقول الله وعدنا وكيف نقول الله سبحانه وتعالى وعدنا، ولكن أقام على هذا الوعد طلب منا أيضا أن نوفي بعهده. هذه اللطيفة السادسة، اللطيفة السابعة بعد ذلك قال وأوفوا بعهدي يوفي بعهدكم وإياي ماذا
ترهبون.
إذن انتقل من الترغيب
إلى الترهيب.
إلى الترهيب، وهذا أسلوب القرآن دائما المزاوجة بين الأمرين، ولذلك هذا فيه رد على الذين يصرون على الترهيب ورد على الذين يصرون على الترغيب. رد على الذين يبدأون بالترهيب لأنه ينبغي أن نبدأ بالترغيب كما هو أسلوب القرآن، ولكنه أيضا رد على من يقول لا لا ليش أنت تفزع الناس، نقول هذا هو أسلوب القرآن يا أخي، لابد من الجمع بين الأمرين. ولذلك لاحظ في الآيات التي ختمت في قصة آدم عليه السلام التي هي الدستور أو المحور الذي تقوم عليه الحياة، فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ترغيب، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه عادات القرآن وهذا أسلوب القرآن لمن أراد أن يفهمه. طيب كيف انتقل إلى الترهيب؟ قال وإياي فارهبون. لماذا قال وإياي فارهبون بعد أن قال وأوفوا بعهدي وفي بعهدكم؟ قالوا لأن بعض الناس قد يقولون يا رب أنا أريد أن أوفي بعهدك ولكن يمنعني الخوف من أن تذهب رئاستي. سنمثل بمثال هرقل، هذا ملك الروم وكان قسيسا، هذا رجل عجيب جدا جمع بين كونه كاهنا دينيا وبين كونه ملكا مسيحيا. وهرقل هذا كان يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سيبعث، وأنه لما بعث علم أنه هو الرسول الخاتم النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، كما في صحيح البخاري في قصته مع أبي سفيان الشهيرة، وعندما أرسل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم له كتابا يطلب منه أن يدخل في الإسلام، قال من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن أبيت فإن عليك إثم الأريسيين. ثم كتب له الآية يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. ما قصة هرقل؟ أظن قصة طويلة وجميلة. أرسل إلى صاحب له في رومية يقال له ضغاطر، أرسل يسأله بعد أن وصف له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحسب الأوصاف التي علمها عن النبي صلى الله عليه وسلم في بلاد العرب، فأرسل له يخبره عن خروجه وعن صفته، فجاءه كتاب صاحبه موافقا له وأن هذا هو النبي الخاتم وأنه قد اتبعه، وجاءه الخبر بأن هذا الرجل القسيس هو وهرقل أعظم قسس النصارى، بأنه لبس الثياب البيض وخرج أمام النصارى وأخبرهم بأن هذا هو النبي الأمي وأنه قد اتبعه فقتلوه. فقال هرقل فهو أعظم مكانة عندهم مني في علمه، يعني هذا الكاهن، وقد قتلوه، أي فكيف أنا؟ هذا معنى قوله تعالى وإياي فارهبون، يعني لا ترهبوا أولئك أن تفقدوا مكانتكم أو أن يبغوا عليكم أو أن تذهب رئاساتكم، بل ارهبوا الله سبحانه وتعالى، ولذلك قدم اسمه على سبيل الحصر فقال وإياي فارهبون. ما معنى الرهبة؟ الخوف مع التعظيم، لا تخافوا من هؤلاء بل خافوا الله سبحانه وتعالى وقرنوا خوفكم به بتعظيمه وتقديسه وتسبيحه، لأنه سيعوضكم عما فاتكم. وهل أنتم أعظم وأفضل من أصحاب الأخدود الذين ضحوا بأنفسهم ولم يشتروا بآيات الله ثمنا قليلا من أجل رهبة الله وخوفه وتعظيمه والصبر على دينه؟ طيب هذا معنى قوله تعالى وإياي فارهبون. بعد ذلك ماذا قال؟ وآمنوا. ما معنى وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم؟ قالوا انتقل سبحانه وتعالى في الكلام عن العهد بصفة عامة إلى نوع خاص من العهد وهو الإيمان بالقرآن والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، فقال وآمنوا بما أنزلت. ما هو الذي أنزل؟ القرآن الكريم. مصدقا لما معكم، ما هو الذي معهم؟ التوراة والإنجيل. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به. أول كافر بأي شيء؟ بالقرآن. بعض أهل العلم يقولون لا تكونوا أول كافرين يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم، ونقول كلاهما يؤدي إلى الآخر. إذن أمرهم الله سبحانه وتعالى أن يؤمنوا بالقرآن، ولا يؤمنون بالقرآن حتى يؤمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يؤمنون بالرسول صلى الله عليه وسلم حتى يؤمنوا بالقرآن الكريم، فهما أمران مترابطان. طيب وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، كيف يعني مصدقا لما معكم؟ قالوا بأن الله سبحانه وتعالى قد ذكر القرآن كما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في التوراة والإنجيل. إذن بشر الله سبحانه وتعالى بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على سبيل المثال من البشارات التي ما زالت موجودة إلى الآن، ولكنهم هم يلعبون ويحرفون ويعبثون بمدلولاتها. مثلا في سفر التثنية في التوراة يقول جاء الرب من سيناء وأشرق لهم من سعير وتلألأ من جبال فاران. جبال فاران كما في التوراة هي تطلق على البرية التي أنزل فيها إسماعيل عليه السلام، وإذن هي مقصود بها الحجاز. وكيف يتلألأ من جبال فاران ولم يأتي نبي واحد من تلك المنطقة إلا نبي واحد هو النبي الخاتم وهو محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكذلك في سفر حبقوق في التوراة قال والقدوس من جبال فاران جلاله غطى السماوات والأرض امتلأت من تسبيحه، علما بأن هذا النص قبل أكثر من 8 قرون كان ليس بهذه الصورة. يعني رجعنا إلى ما كتبه علماء المسلمين نقلا عن التوراة في ذلك الوقت فوجدنا نص واضح جدا فيه اسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا النص مثلا في حبقوق قال جاء الله من طور سيناء والقدس من جبل فاران وانكشفت السماء من بهاء محمد وامتلأت الأرض من حمده، لكن حرف هذا مع المدى وأصبح بهذا الشكل الآن عندنا وصار والأرض امتلأت من تسبيحه. وفي كل الأحوال من القدوس الموجود في جبال فاران بعد إسماعيل عليه السلام إلا واحد من ذريته، وهو الوحيد الذي قال بأنه هو النبي، وهو الوحيد الذي نشر دين التوحيد، وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن في قوله تعالى وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم اسم النبي صلى الله عليه وسلم تعرفونه ووصفه تعرفونه، ولكن لا يعرفه إلا الأحبار، والأحبار يغطون المعلومات بدقة عن عامة اليهود.
قال واضح في حديث أن عبد الله بن سلام عندما ذكره حبر من حبر
نعم في حديث عبد الله بن سلام أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم استشهده عليهم. وفيه نزل قوله تعالى قل رأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين في سورة الأحقاف. وكذلك في سورة الرعد أيضا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينك ومن عنده علم الكتاب. طيب قال مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، قلنا به إما أن يراد به القرآن كما هو تفسير ابن جريج، وإما أن يراد به النبي صلى الله عليه وسلم كما هو تفسير أبي العالية، وذكر القولين كلاهما الطبري وذكر غير ذلك، ولكن هذان القولان هما الشهيران. وقد رجح الطبري أن المقصود ولا تكونوا أول كافر به يعني بالقرآن، ويلزم من ذلك الكفر بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طيب ما معنى ولا تكونوا أول كافر به؟ الأولية هنا ما معناها؟
يعني يا شيخ إن لم تؤمنوا به فقد كذبتم بكتابه وكذبتم أيضا بالكتب
كذبتم بالتوراة والإنجيل.
نعم.
لذلك الله سبحانه وتعالى طلب منهم شيء واحد، قال قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل. نعم. وما أنزل إليكم من ربكم مثل الزبور.
نعم.
إذا أقاموا التوراة والإنجيل لابد أن يلزمهم أن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. قال ولا تكونوا أول كافر به، طيب ما معنى أول كافر به مع أنه المشركين كانوا هم الكفار قبلهم، يعني كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم قبلهم. نقول الأولية هنا أورد لها المفسرون 8 أقوال، والصحيح أن الأولية معنوية، بمعنى أنكم أنتم بالذات مع علم بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا كفرتم صرتم الكافرين الحقيقيين وصار الناس تبعا لكم في كفركم. هذا مثل ما تقول أنت أول رجل يقول كذا وكذا، ومعنى أول رجل يعني أنت الرجل الحقيقي الذي إذا قلت سيتبعك غيرك. فهنا ولا تكونوا أول كافر به، لأن أهل الكتاب عندما كفروا وهم يرون أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، والكفار أصلا الذين هم كفار مكة استشهدوهم. قال الله سبحانه وتعالى لم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا ها هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. جاء كفار مكة لما جاءهم حيي بن أخطب وجماعة من كبار أحبار اليهود قالوا لهم أينا أهدى سبيلا، نحن أو محمد صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم؟ وبعد استماعهم قالوا أنتم أهدى سبيلا، فصاروا هم يدلون الغير على الكفر. لذلك قال الله ولا تكونوا أول كافر به، فالأولية هنا أولية معنوية أو إضافية. وكما في قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول
مسلم،
مع أن الله سبحانه وتعالى قد بيّن أن إبراهيم عليه السلام إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، فهو مسلم. وكذلك نوح عليه السلام وأنا من المسلمين في سورة يونس لما ذكر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم قال أمره أن يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي إلى أن قال وأنا أول المسلمين، المقصود أنني أشد الناس التزاما وإسلاما وانقيادا لأمر الله سبحانه وتعالى. فلما قال الله ولا تكونوا أول كافر به أي لا تكونوا أسوأ الناس تشريعا للكفر لعلمكم بحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. طيب قال ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. لاحظ هنا هذا الشيء عجيب، جعل الدنيا بأسرها بحذافيرها كما يقول الحسن البصري، جعلها ثمنا قليلا، أي مهما أوتيتم من الرئاسات فهي لا تساوي شيئا. ولاحظ ما قال الثمن القليل وإنما ثمنا قليلا، فحقره بتنكيره، حقره ونكره. فكل الملك الذي عندكم لا يساوي شيئا أمام أن تسلموا فيكون لكم ملك الدنيا وملك الآخرة. ولذلك هرقل لما جاءه نبأ مقتل صاحبه في رومية، جمع كبار الروم في دسكرة له في حمص، دسكرة يعني قلعة، وأغلق عليهم الأبواب ثم طلع عليهم حتى ما شاثههم مباشرة خوفا. هذا معنى وإياي فارهبون وإياي فاتقون، ونستروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي إيش
فاتقون.
هنا طلع هرقل فقال يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ قال فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب، يعني نفروا نفرة شديدة، فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة. فنفروا، فلما رأى نفرتهم آيس من إيمانهم أمرهم بأن يردوا، فردوا وخافوا أن يقتلوا، وفي الحقيقة خاف على ملكه. الله سبحانه وتعالى يقول وإياي فارهبون وإياي فاتقون. فقال إنما قلت مقالتي آنفا أختبر بها ثباتكم على دينكم، يعني أنا أردت أعرف أنتم ستثبتون ولا ستوافقوني. قال فقد رأيت ما سرني فرضوا عنه وسجدوا له. كل هذا من أجل الدنيا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أرسل مع رسول النبي صلى الله عليه وسلم أنه مؤمن سرا، فقال كذب عدو الله ليس بمؤمن، أي أنه آثر دنياه. هذا معنى قوله تعالى ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، يعني ما هو الذي يدعوكم للكفر؟ ما هو الذي يدعوكم؟ شيء من متاع الدنيا وأنتم تعلمون أنه زائل، فهل هذا إلا تشبيه بفعل إبليس؟ فهو هذا وجه أيضا، هذا من وجه الارتباط بينه وبين قصة إبليس السابقة.
نعم.
ويشبه هذا أيضا أن يحدث من أمة النبي صلى الله عليه وسلم ما يشبه ذلك. مثلا قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في سنن أبي داود من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، أي ينبغي أن ينوي الإنسان بعلمه وجه الله والدار الآخرة. طيب في قوله تعالى ولا اشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، طيب هل يجوز أن اشتروا بآيات الله ثمنا كثيرا؟ نقول لا لا، هنا صفة إيضاحية بمعنى أن الدنيا كلها تساوي ثمن قليل، فهي صفة إيضاحية للدنيا، لا يأتي أحد يقول مع ذلك إذا كان هناك ثمن كثير سيشتري بآيات الله ثمن قليلا. طيب بعد ذلك، بعد أن أمرهم الله سبحانه وتعالى بالإيمان وترك الكفر والضلال في قوله وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، لاحظ هذه الآية التي بعدها ماذا قال في الآية التي بعدها ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. شوف الجمال، جمال القرآن، عذوبة القرآن. لا إله إلا الله، قالوا بعد أن أمرهم بالإيمان بقوله وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، وإذا أمرهم بالإيمان فقد نهاهم عن الكفر والضلال، نهاهم الآن عن الإغراء والإضلال. هناك نهاهم عن الكفر والضلال بقوله وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، هنا نهاهم عن الإغواء والإغراء والإضلال بقوله ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وكيف يتم الإضلال؟ الناس قسمان، إما واحد سمع عن الحق أراد أن يتبعه فجاء هؤلاء فشوشوا عليه ولغوا فيه وأتوا بالإعلام الهدام ليصوروا أن الحق هو الإرهاب وأن الحق هو الضلال. قال الله هذا هو لبس الحق بالباطل، خلط الحق بالباطل، ولا تلبس الحق بالباطل. الصنف الثاني، هذا الصنف الأول سمع عن الحق وأراد أن يتبعه فشوش عليه ولبس عليه، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغربون كما قال الذين كفروا.
أقول وهذا سلاحهم الآن في
هذا السلاح الأول. السلاح الثاني أناس لم يسمعوا أصلا عن الإسلام، لم يسمعوا عن الحق، فهذا يكتمون الحق عنهم، لذلك قال وتكتم الحق. إذن فأتى بالصنفين، شوف جمال القرآن وعظمة القرآن والعظمة في بيان مخططاتهم. قال لا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. ثم انتقل بعد ذلك فقال وأقيموا الصلاة. وأقيموا الصلاة يعني ذكرهم بالشرائع التي إذا اتبعوها قد تعينهم على غلبة أنفسهم. الآن ما هو الذي يجعلهم يكفرون؟ ما هو الذي يجعلهم يلبسون الحق بالباطل؟ ما هو الذي يجعلهم يشترون بآيات الله ثمنا قليل؟ أنفسهم الأمارة بالسوء، كيف يغالبونها؟ قال أكثروا من الصلاة ولكن اشعروا بها. قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الصلاة عبادة ذاتية، الصلة بين الإنسان وربه، والزكاة عبادة متعدية، إحسان للناس، واركعوا مع الراكعين أن تكون جماعية بحيث تذكرون أنكم عندما تسجدون تسجدون لله، فكيف تسجدون لله وأنتم تصرون على محاربة دينه الحق الذي تعلمونه وتعرفونه؟ طبعا وآتوا الزكاة، الإيتاء يعني الإعطاء. قال وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. طب هنا واركعوا مع الراكعين، الركوع هو في الحقيقة الانحناء والخضوع، ولذلك قال لبيد: أخبر أخبار القرون التي مضت، أدب كأني كلما قمت راكع. يقول أنا مع كبر سني إذا قمت ينحني ظهري فكأني راكع. فالركوع حقة الخضوع. طيب ما معنى واركعوا مع الراكعين؟ قال علماؤنا: مع هنا المعية تقتضي الجمعية،
الجماعة،
الجماعة،
ولعل هذا دليل على وجوب،
وهذا مستدل به العلم على أهمية صلاة الجماعة. قال: واركعوا مع الراكعين. ولذلك قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم ولتركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وضللتم.
لكن الشيخ عندي هنا سؤال: لماذا عبر الله هنا بالركوع؟ لماذا لم يقل
واسجدوا
مع الساجدين مثلا؟
نعم، لماذا عبر الله بالركوع؟ هذا سؤال رائع. أنا سألت واحد رباي، رباي يعني حاخام، في الولايات المتحدة، قلت له: هل كنتم تسجدون؟ أنا ألحظ أنكم تركعون في صلواتكم، يعني في الإعلام تراهم يركعون يهزون يحنون رؤوسهم يحنونه، بعضهم يحنون الانحناء عنده يسيرا وبعضهم يكون عظيما. قلت له: هل تسجدون؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال لمريم عليه السلام مثلا: يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. طيب هل تسجدون؟ فقال: نعم. كان هذا قبل 2000 سنة ولكننا تركنا ذلك، يعني هو دينهم هواء، عبارة عن لعب. وهذا رجل يعني صاحب لحية طويلة، لقيته هنا في الكاتدرائية الوطنية هناك.
والحاخام يعتبر من مشايخهم، يعني يعتبر من علماء
الكاتدرائية الوطنية، لأنه كان في لقاء مع نصارى ومع يهود. فقلت له: وتركتموه؟ قال: وتركناه. قلت: وكيف يجوز لكم أن تتركوا شيء من شريعتكم؟ فكأن الله سبحانه وتعالى لما قال واركعوا مع الراكعين يذكرهم بما بقوا عليه، بما بقي فيهم، وهو الركوع. طيب قال سبحانه وتعالى بعد ذلك: أتأمرون الناس بالبر؟ أتأمرون هنا الاستفهام للتقريع والتعجب من حالهم، يعني يقرعهم، يقول: كيف أنتم تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ بعض المفسرين قالوا: تأمرون الناس بالبر يعني فيما بينكم أحيانا تأمرون، مثلا مثل ذاك اليهودي الذي أمر ابنه بأن يسلم عندما زاره النبي صلى الله عليه وسلم، في أحيانا يأمرون بعض أتباعهم أو أقربائهم بأن يسلموا ولكنهم هم لا يسلمون. قلنا كما في قصة اليهودي التي صح البخاري أنه أمر ابنه فقال: أطع أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. وبعض العلماء قالوا: وتأمرون الناس بالبر، أي أنتم تزعمون أن ديانتكم التي هي اليهودية والنصرانية جاءت لخير الإنسانية، وتسوغونها أمام العالمين، وتبينون مزاياها وفضائلها، وأنها فيها عبادة لله وفيها التقوى. طيب إذا أنتم تأمرون الناس بالبر، لماذا تنسون أنفسكم؟ وأعظم البر أن تقيموا التوراة والإنجيل، ومن أعظم ذلك أن تؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم كيف تأمرون الناس بالبر وأنتم تقتلون الناس؟ على سبيل المثال يأتي القصص الذين كانوا في أسبانيا عندما عملوا إبادة تامة للمسلمين من خلال محاكم التفتيش. من الذي اقترف هذا؟ القصص هم الذين ابتكروا محاكم التفتيش والإحراق بالنار وشيء تقشعر له أبدان البشرية، وما زالوا هؤلاء يؤججون ما يسمى بالحرب الصليبية أو الحرب الدينية بالذات على المسلمين. والعجيب أنهم قد يداهنون الوثنيين ويصرون على حرب المسلمين. طيب قال: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ ما معنى تنسون؟ النسيان إما أن يأتي للذهول عن المعلوم. طيب هو غير مكلف به إذا كان يذهل، إذا كان يذهل الذي هو النسيان المعروف: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، غير مكلف به. نقول هنا النسيان بمعنى الترك، كما في قوله تعالى: نسوا الله فنسيهم. نسوا الله فنسيهم يعني تركوا طاعة الله سبحانه وتعالى فتركهم الله تعالى من ثوابه. وكما في قوله تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم. لا تنسوا الفضل بينكم يعني لا تتركوا الفضل بينكم. وكما في قوله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به، يعني تركوا ما ذكروا به. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى في الحديث الذي رواه مسلم، يقول الله سبحانه وتعالى لابن آدم: ألم أكرمك وأزوجك وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى يا رب. فيقول: ظننت أنك ملاقي؟ يقول: لا. قال: فاليوم أنساك كما نسيتني، يعني فاليوم أتركك كما تركتني، أي فيهوي به في النار، نعوذ بالله من النار. وهذه الآية تأديب عظيم لنا من أجل أن نعمل بما نقول. ولذلك عاتب الله في كثير من الآيات فقال: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. وقال على لسان شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. وهنا مسألتان: أن الإنسان ينبغي إذا وعظ الناس أن يعمل بما يقول ويجاهد نفسه على هذا، فيجمع بين وعظهم أمرهم بالمعروف والعمل بالمعروف، وبين نهيهم عن المنكر وترك المنكر. اللهم أعنا على أنفسنا يا أرحم الراحمين. ولذلك ثرب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على من لا يفعل ذلك، فقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه في النار، فيدور كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع أهل النار فيقولون: أي فلان ما شأنك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. نسأل الله العفو والعافية. ولكن عندنا مسألة أخرى، لا يعني هذا إذا الإنسان ابتلي بعصيان معين ألا ينهى الناس عنه،
وهذا ما كنت أريد أن
أسأل، لأن عندنا مراتب الإيمان الآن هنا أربعة مراتب أو أربع شعب من شعب الإيمان اللي هي 70. الشعبة الأولى مما نتكلم عنه الأمر المعروف، والشعبة الثانية فعل المعروف، والشعبة الثالثة النهي عن المنكر، والشعبة الرابعة
ترك المنكر.
فإذا الإنسان ضعف أمام الشيطان واقترف واحدة لا يترك الثانية، وهذا مثل الإنسان المبتلى بالدخان ينبغي أن ينهى ابنه عن شرب الدخان، وهذا الذي يبقي حساسية الإيمان عنده. طبعا نقول له الأكمل أنك إذا أمرت الناس المعروف أن تفعله، وأنك إذا نهيت الناس عن المنكر أن لا تفعله، ولكن نفرض أنك ابتليت بهذا المنكر لا يعني ذلك ألا تنهى عنه، بل ينبغي أن تنهى عنه. لماذا نقول ما هو السر حتى تبقى الصلة والحساسية والباب فيما بينه وبين الله؟ وأيضا لا يوجد أحد كامل أو سليم من الأخطاء، من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط؟ ولذلك قيل الحسن البصري لا نأمر بالمعروف حتى نعمل به ولا ننهى عن المنكر حتى نتركه، قال الحسن ود الشيطان وأنه ظفر منكم بهذا ولو لم يعظ في الناس من هو مذنب فمن يعظ العاصين بعد محمد. إذن صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي يأتي المنكر ينبغي أن ينهى عن هذا المنكر، الذي يأتي الربا ينبغي أن ينهى عن الربا. نقول كيف؟ والله تعالى يقول تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. نقول الله نهى، الله سرب عليهم، الله عاتبهم وحاسبهم على تركهم لإتيان البر وليس على أمرهم بالبر. ولذلك مما يؤدي إلى هذا محاسبة النفس الدائمة، كما قال أبو الدرداء لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يمقت الناس في ذات الله، أي في عصيانه عندما يعصون، ثم يعود إلى نفسه فيكون أشد لها مقتا، يعني يشعر بتقصيره وذنبه. إذن هذا معنى قوله تعالى تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. نجيب على سؤال أم علي ذكرت ثلاثة وديان في نار جهنم،
هو فيها الأخ فبأي آلاء ربك؟
الآلاء هي النعم، الآلاء هي النعم، لما قال الله فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي في بأي نعم ربكما يا أيها الجن والإنس تكذبان. ولذلك كانت الجن تجيب كما بين النبي صلى الله عليه وسلم عندما يتلو عليهم هذه الآية فيقولون ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد. وهنا بنو إسرائيل يخاطبهم الله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، أي لا تحيلوها كفرا، كما قال تعالى ألم ترى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار.
طيب شكر الله لكم شيخنا وزادكم الله من فضله ومن عليكم بكرمه، والشكر موصول لكم أنتم إخواني وأخواتي على طيب المتابعة وحسن الاستماع. لنا لقاء يتجدد بكم في حلقة قادمة بإذن الله سبحانه وتعالى.